أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر التاسع: إنه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها مشتملة على مناط الحكم مطلقة. نحن في التنبيه الثامن ذكرنا أنه ما هو الفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة التعارض ومسألة التزاحم، وأكد صاحب الكفاية على الله مقامه أن المعيار في الفرق هو أن في باب الاجتماع يوجد المناطان للحكمين في مورد الاجتماع، أما إذا لم نعلم بثبوتهما وإنما علمنا بكذب أحدهما أو أنه كان كلاهما فعلي بحيث لا يمكن حمل أحدهما عليكم السلام على الاقتضاء، فهذا يكون من باب التعارض. في هذا الأمر التاسع يريد يبين أنه كيف نحرز الملاكين في المقام، يعني كأنما الأمر الثامن كان في مقام الثبوت والآن نحن في مقام الإثبات. حاصل كلامه أنه نحن كيف نحرز أن ملاك الحكمين مثلا ملاك الصلاة وملاك الغصب كلاهما موجود في مورد الاجتماع؟ بلا شك أنه تارة يقوم إجماع أو مثل الإجماع على ثبوت الملاكين، خب يكون هذا باب الاجتماع لأنه يقع تزاحم بين ملاك الأمر وملاك النهي. تارة لا يوجد هناك إجماع صريح ودليل صريح، وإنما إطلاق دليليهما، إطلاق دليليهما مو دليل على أن ملاكهما موجود عليكم السلام ورحمة الله. احنا نقول بحسب ظاهر أدلة الصلاة أن الصلاة مشروعة في الدار المغصوبة، بحسب ظاهر أدلة الغصب أن الغصب محرم حتى لو كان بصفة الصلاة، ولكن من يقول أن ملاك الصلاة وملاك الغصب موجود أو موجودان في الصلاة في الدار الغصبية؟ صاحب الكفاية يقول هنا نحن نلتزم بالتفصيل عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. تارة نقول أن الإطلاق الذي ورد في الدليل أو نستفيده من الأدلة هذا الإطلاق يدل على ثبوت الحكم الاقتضائي، يعني على ثبوت الحكم الإنشائي في قبال الحكم الفعلي. إذا يدل على ثبوت الحكم الاقتضائي هذا ظاهره شنو؟ أنه الملاكان موجودان، لأنه ماكو مانع أن نلتزم أن ملاك الحكم الاقتضائي للصلاة موجود في الصلاة في الدار المغصوبة، وملاك الحكم الاقتضائي للغصب موجود. إذن مقتضى إطلاق الحكمين ثبوت الملاكين على مستوى الحكم الاقتضائي فيدخل في باب الاجتماع. أما إذا دل الإطلاق في كل واحد من الدليلين الأمر والنهي على ثبوت الحكم الفعلي وأن المكلف مكلف فعلا بالصلاة وفي نفس الوقت مكلف فعلا بالغصب، هنا لا يمكن الالتزام به. إذا قلنا بالجواز وأنه يجوز اجتماع الأمر والنهي يدخل في باب الاجتماع، أما إذا قلنا بالامتناع بعد ما يدخل في باب الاجتماع. لماذا؟ لأنه ما يصير ثبوت حكمين فعليين، لذلك على القول بالجواز داخل في مسألة الاجتماع، أما على القول بالامتناع لابد من تكذيب أحد الحكمين. مضافا إلى ذلك لو علمنا من دليل خارجي أن المولى في هذا المقام إما يريد الإنقاذ وإما يريد الدخول في عدم الدخول في الأرض المغصوبة، يعني هو فعلا إما مكلف بإنقاذ القريق المؤمن وإما مكلف بعدم الدخول في الأرض المغصوبة. إذا علمنا من دليل خارجي صار باب التعارض، خصوصا إذا لم يعلم ذلك الملاك أو ذلك الحكم الفعلي المعدوم أو المفقود ما هو. لعلمنا الإجمالي ما ندري أنه الغاص منتفي فعليته منتفية أم أن وجوب الصلاة فعليته منتفية. إذا علمنا بكذب أحد الحكمين الفعليين أو أنه كان مقتضى الجمع بينهما نفي أحدهما الفعلي حسب استظهرنا من الدليل، هذا يدخل في باب التعارض ويخرج عن باب الاجتماع. أما إذا كان الإطلاق في الحكمين يستلزم ثبوت الحكمين المقتضيين أو الاقتضائيين إن غير الفعليين، فظاهر الإطلاق ثبوت الملاكين ولا مانع من أن يكون داخلا في مسألة الاجتماع. إذن مجرد الإطلاق ليس دليلا على الدخول في باب الاجتماع، وإنما فيها تفصيل. إن كان إطلاق الدليلين يقتضي ثبوت حكمين اقتضائيين داخل في محل الاجتماع، إن كان يقتضي ثبوت الحكمين الفعليين ولا دليل على كذب أحدهما على الجواز يدخل في باب الاجتماع، على الامتناع يدخل في باب التعارض. أما إذا قلنا بكذب أحد الملاكين فلا يدخل في باب الاجتماع وإنما يدخل في باب التعارض، وهذا يرجع إلى كيفية تفسير الإطلاق في أدلة الأمر وفي أدلة النهي. التاسع، قد عرفت أين؟ قد عرفت في الأمر الثامن أن المعتبر في هذا الباب، يعني باب الاجتماع، أن المعتبر يعني أن الميزان أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها مشتملة على مناط الحكم مطلقة. مقصود من مطلقة ماذا؟ يعني حتى في حال الاجتماع، هذا الذي شرحناه في الأمر الثامن. فلو كان هناك، إحنا الآن كلامنا في مقام الإثبات، الذي تقدم في الأمر الثامن كان في مقام الثبوت، نريد نتكلم عن مقام الإثبات. فلو كان هناك ما دل على ذلك، يعني على ثبوت مناط الحكم في حال الاجتماع من إجماع أو غيره، فلا إشكالة أنه داخل في باب الاجتماع. المشكلة وين؟ في إطلاق الدليلين. هذه عبارة صاحب الكفاية فيها نكتة اللي يشير إليها، أنه مسألة الاجتماع مو مسألة موجودة في جميع الأحكام الشرعية. يعني إحنا ما يختص المسألة بباب الصلاة والغصب، كثير من الموارد تصير تزاحم أو اجتماع بين الأمر وبين النهي. زين، عندنا في كل مورد إجماع أو أمثال الإجماع يدل على ثبوت المناط الحكمين، هذا نادر. لذلك غالبا نتمسك في باب الاجتماع بإطلاق الدليلين. هذا إشارة إلى هذه النقطة، ولا التفصيل ماكو فرق بين أنه نحن نثبت الملاكة بالإجماع أم بالسيرة المتشرعة أم بالسيرة العقلائية أم بإطلاق الدليلين، كلها أدلة شرعية. هذا التفصيل إشارة إلى نقطة في الفقه، أنه الإجماع وما شاكله قليل الوجود، الذي غالبا يطرح في باب الاجتماع تعارض إطلاق الدليلين. ولو لم يكن إجماع أو غيره إلا إطلاق دليلي الحكمين كما هو الغالب، هذا كن نضيف إليه هذا القيد، كما هو الغالب ففيها تفصيل. يعني الأمر التاسع عقده لأجل بيان هذا التفصيل، وإلا إذا أكو إجماع ويقول أن ملاك الغصب والصلاة موجود في مورد الصلاة في الدار المخصوبة، لا كلام ولا شك فيه، بلا شك أن هذا من مصادق باب الاجتماع. ولذلك نقول نادر، ولذلك نقول نادر، غالبا التعارض أو التزاحم في باب الأمر والنهي يكون يرجع إلى إطلاق أدلتهما، ففيها تفصيل، وهو أن الإطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي لكان دليلا على، شوفوا المقصود من الحكم الاقتضائي في قبال الفعلي، ليس مراد صاحب الكفاية حكم الاقتضائي مبادئ الحكم في مرتبة الاقتضاء، لا هذا لا يشتبه، مراد من الحكم الاقتضائي يعني غير الفعلي، هذا المقصود، لأنه هو يرى أربع مراتب لجعل الحكم: الاقتضاء والإنشاء والفعلية والتنجز. مقصود من الاقتضاء يعني غير الفعلي، لكان دليلا على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع فيكون من هذا الباب. زين، يجي هنا سؤال، وين الدليل الذي بإطلاقه يدل على ثبوت الحكم الاقتضائي؟ هذا قد يقال أنه نادر، لأن الإطلاق غالبا يدل على ثبوت الحكم الفعلي مو الحكم الاقتضائي. زين شلون احنا نهتم بمسألة الاجتماع؟ إذا قلنا الحكم الاقتضائي دليله قليل، الإجماع وما شاكل الإجماع قليل، النتيجة أن مسألة الاجتماع راح تكون مصادقها قليلة. وهو بالفعل نفسه كذلك الواقع، هذا مسألة الاجتماع في باب الفقه ليست لها مصادق كثيرة، قليلة. شوفوا شلون نصل إلى النتائج في الفقه من خلال هذا البحث. ولو كان الإطلاق، هذا الشق الثاني للتفصيل، الشق الأول أن الإطلاق لبيان الحكم الاقتضائي، الشق الثاني أن الإطلاق في دليل الأمر والنهي لبيان الحكم الفعلي. ولو كان الإطلاق بصدد الحكم الفعلي فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي بين قوسين المناط في الحكمين على القول بالجواز، بلا شك يدخل في مسألة الاجتماع بناء على القول بالجواز مثل ما شرحنا خارج المتن، إلا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين. هذا علم دليله شنو؟ أي شيء كان مقتضى الإطلاق أن الحكمين فعليين، أقم الصلاة يشمل هذه الصلاة، لا تغصب أو لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه يشمل هذا المقام. ولكن علمنا بدليل آخر أنه الشارع ما يريد الحكمين الفعليين، هسه بأي دليل؟ فيعامل معهما أي مع الدليلين معاملة المتعارضين. إذا علمنا إجمالا، وأما على القول بالامتناع في قبال الجواز فالإطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا. إذن شو نقول؟ يدخل في باب التعارض. ليش؟ أكو نقطة هنا احنا ما شرحناها في خارج البحث خارج المتن. صاحب الكفاية يقول الذي يقول بالامتناع يقول أنه أنا ما عاد ما ألتزم بأن هذه المسألة داخلة في مسألة الاجتماع. ليش؟ لأنه مقتضى إطلاق دليل الأمر والنهي، إطلاق دليل الأمر يقول الحكم الفعلي أنا، إطلاق دليل النهي يقول الحكم الفعلي أنا، والتنافي أكو. فإذا قطعا أحد الحكمين مو فعلي. زين أحد الحكمين مو فعلي شنو دليله؟ أحد الأمرين، إما فقدان المقتضي إما وجود المانع الأقوى والأهم. مثلا المقتضي لتشريع الصلاة موجود في الدار المغصوبة، أما لأن ملاك الحرمة أهم الشارع يرفع يده عن فعلية الصلاة. زين الاحتمالان موجود، كيف نوفق بينهما؟ زين ندخل في باب الاجتماع أو ندخل في باب التعارف؟ خلينا نطبق عبارة صاحب الكفاية، شوف عبارته شلون غامضة هنا. هسه المحشون كل واحد يجي يشرحها على حسب ذوقه، هسه خلينا نطبق العبارة ونشوف. أنا قبل ما أبين العبارة ما أحكم أنه شنو يقصد من العبارة، أعيد المطلب من البداية. وأما على القول بالامتناع فالإطلاقان متنافيان، مقصود من الإطلاقان ماذا؟ إطلاق دليل الأمر وإطلاق دليل النهي من غير دلالة على ثبوت المقتضي بين قوسين المناط للحكمين في مورد الاجتماع أصلا. أصلا يعني يقول أي دلالة ماكو. ليش؟ لأنه نحن نعلم أن أحد الحكمين للجمع بين ضدين، قطعا أحد الحكمين ليس فعلي، ولكن ليس فعلي من باب أنه حكم اقتضائي ولكن مانع موجود، أو لا من باب أصلا لا يوجد حكم اقتضائي ولكن احنا بحسب مقام الدلالة ماذا نقول؟ نقول اطلاق دليله يشمل المقام ويدل على الحكم الفعلي. فإن انتفاء احد المتنافيين، هذا فإن تعليله ماذا؟ تعليله غير الدلالة. لماذا لا يدل على ثبوت المقتضى للحكمين؟ لأن انتفاء احد المتنافيين كما يمكن ان يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له يمكن أن يكون لأجل انتفاء المقتضي. زين ظاهر هالعبارة شنو؟ أنه ما دام لا يوجد أي دلالة إثباتية على ثبوت المقتضى للحكمين هذا يدخل في باب التعارض. إيه لأنه نعلم ما يصير. ما يصير أن الشارع يقول لك أنه أنت الآن مكلف بالصلاة وفي نفس الوقت أنه لا تتصرف في الدار المقصوبة، ما يمكن الجمع بينهما. هذا مسلم، لأن الجمع بينهما جمع بين ضدين. إلى هنا ظاهر العبارة كما فهم كثير من المحشين والمعلقين على الكفاية هو التعارف، إلا أن يقال إن مقتضى التوفيق بينهما، يعني مقتضى أي توفيق، ألف لام التوفيق ألف لام العهد، مقتضى التوفيق العرفي يعني الجمع العرفي، التوفيق يعني مو مطلق التوفيق متبرعي، لا التوفيق العرفي يعني جمع العرفي، مثل ما نجمع بين العام والخاص بالتخصيص، بين الحاكم والمحكوم بالحكومة، بين الوارد والمورود بالورود، هو حمل كل منهما يعني كل من الإطلاقين على الحكم الاقتضائي. خب إذا حملنا كل منهما على الحكم الاقتضائي ما راح يصير، ماذا راح يكون؟ راح يدخل في باب الاجتماع. بداية البحث قلنا أنه لو دل الإطلاقان على الحكم الاقتضائي كان من ماذا؟ من مصادق باب الاجتماع. هو حمل كل منهما على هذه قرينة على أن صاحب الكفاية يقصد بقوله قبل إلا أن يقال التعارف، لأن هنا تصريح بملاك الاجتماع. إلا أن يقال شروع في تصوير الاجتماع، قبل إلا أن يقال تعارض. لو لم يكن أحدهما أظهر وإلا فخصوص الظاهر منهما. هذه تتمة التوفيق. كيف نجمع؟ هناك عندنا جمعان عرفيان في المقام. وين وصلنا؟ أنا أعيد المطلب حتى يصير مركز كاملا. إحنا نقول بالبداية بناء على القول بالامتناع يقع هناك تعارض، ما يمكن الجمع بين حكمين فعليين، هاي مرحلة أولى. مرحلة ثانية نقول أنه إطلاق الحكمين أو الدليلين مستحيل أن يدل على ثبوت حكمين فعليين. لماذا؟ لأنه جمع بين ضدين. زين هذا إطلاق الحكمين مستحيل أن يدل على ثبوت الحكم الاقتضائي، ليش؟ لأنه من المحتمل أن الحكم الاقتضائي في أحد الحكمين أصلا ما موجود، يعني الملاك ما موجود، لأن فقدان الحكم الفعلي تارة يستند إلى فقدان المقتضي وتارة يستند إلى وجود المانع. هاي نقطة ثانية. نجي إلى نقطة ثالثة، أنه نحن نحل المشكلة والتعارض، إحنا كلامنا الآن كله في التعارض مو في الاجتماع، نحل التعارض بأحد جمعين عرفيين. الأول أن نقول لا يوجد أي مرجح بين الإطلاقين، الإطلاقان من حيث الظهور من حيث الدلالة من حيث الفهم العرفي متساويان، إذن نحملهما كلاهما على خلاف الظاهر. يعني ماذا نقول؟ نقول الحكمان ليسا فعليين اقتضائيان، إذن يدخل في باب الاجتماع، نخرجهما عن باب التعارض. هذا الجمع الأول. هذا الجمع الأول ما يسوغه العرف بهذه السهولة، ليش؟ لأن ظاهرهما فعليان والتعارض مستقر بينهما، إذن لابد أن نرجع إلى مرجحات وإلى أدلة قواعد باب التعارض. ليش إحنا نصر على أنه نجمع بينهم بالجمع العرفي؟ هذا الجمع العرفي يطرحه صاحب الكفاية، ولكن مو دليل، ماكو دليل وشاهد عليه، لذلك يعدل إلى الجمع الثاني. هو ملتفت إلى أن هذا الجمع العرفي مو مقبول بهذه السهولة. الجمع العرفي الثاني شنو؟ أن يكون أحد الإطلاقين ظهوره في الفعلية أقوى من الآخر، الذي أقوى نبقيه والذي غير أقوى نصرفه ونحمله على الحكم الاقتضائي، فإذا يدخل في باب الاجتماع لأن ملاك الحكمين موجود، أحدهما على مستوى الحكم الاقتضائي والآخر على مستوى حكم الفعلي. هسه شوف العبارة شلون نحللها. إلا أن يقال هذا شروع في الجمع، جمع وفي تصوير الاجتماع. إلا أن يقال إن مقتضى التوفيق العرفي يعني جمع العرفي بين الإطلاقين هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي، هذا جمع الأول. بس هو ملتفت إلى أن هذا جمع الأول مو سهل، العرف ما يتقبله بهذه السهولة. قال لو لم يكن أحدهما أظهر، أظهر في دلالته على الحكم الفعلي، وإلا يعني لو كان أحدهما أظهر فخصوص الظاهر منهما يحمل على الحكم الاقتضائي. أتتمت العبارة؟ صعب الكفاية بعد العبارات مضغوطة. وإلا فخصوص الظاهر منهما يحمل على الحكم الاقتضائي فيكون داخلا في باب الاجتماع. أما إذا واحد قال لا خصوص الظاهر والأظهار ما موجود والتوفيق العرفي بين الظاهرين بحملهما على الحكم الاقتضائي خلاف الظاهر، إذن يبقى على حد التعارض بعد ما يدخل المقام في مقام الاجتماع. النتيجة أنه مقام الاجتماع فإن من حيث مقام الإثبات صعب جدا لو قلنا بالامتناع. فتلخص هذا حاصل ما شرحناه أنه كلما كانت هناك صاحب الكفاية قليل عنده فتلخص. ليش ذكر هنا فتلخص؟ المطلب دقيق في مقام الإثبات، لأن كثيرا ما في باب الاجتماع يصير خلط بين مقام الإثبات والثبوت مع مقام التعارض. لذلك يؤكد على هذه النقطة أنه إحنا مرة عندنا في مقام الإثبات تعارض ونخرج منه إلى باب الاجتماع، ومرة في مقام الإثبات حسب الأدلة من البداية نصور الاجتماع ولم يكن مسبوقا بالتعارض. مثل ما ذكرنا إذا قام الإجماع أو ما شاكله أو إطلاق الدليل من البداية على ثبوت الحكم الاقتضائي، وهذا من البداية ليس داخلا في باب التعارض وإنما يكون من مصاديق باب التزاحم والاجتماع. فتلخص أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين كان من مسألة الاجتماع، وكلما لم تكن هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقا. إذا كانت هناك دلالة على انتفاء المقتضي في أحد الحكمين بلا تعيين ولو على القول بالجواز، وإلا يعني إذا قلنا أنه لم يكن دلالة على انتفاء أحدهما فعلى القول بالامتناع يدخل في باب التعارض، مثل ما ذكرنا لولا الجمعين العرفيين. هذا تمام الكلام في الأمر التاسع. الأمر العاشر هو تصحيح فتوى المشهور. المشهور الفقهاء حتى الآن لعله الأغلب هكذا يرون يعتقدون أن المشهور يقولون أن الصلاة في الدار المقصوبة صحيحة. زين، من جانب ثاني المشهور في علم الأصول يقولون بامتناع اجتماع الأمر والنهي. زين، شلون يصير صحيحة ويقولون بامتناع؟ والمشهور أيضا، هذا بنضيف إلى المشهور الثالث، والمشهور أنه بناء على الامتناع يرجحون جانب النهي. زين، شلون يصير المشهور يقولون بصحة الصلاة في الدار المقصوبة والمشهور يقولون بامتناع الاجتماع والمشهور يقدمون الحرام على الواجب؟ شلون يقولون المشهور بصحة الصلاة؟ صاحب الكفاية عقد هذا الأمر العاشر للجواب عن هذا السؤال. زين، جوابه شنو؟ يقول احنا عندنا عدة صور في المقام. الصورة الأولى أن المكلف عن علم وعمد يصلي في الدار المقصوبة وهو اجتهادا أو تقليدا يرى جواز الاجتماع وصلاته صحيحة، في نفس الوقت صلى لأنه يرى تعدد الجهة، تعدد العنوان، تعدد المعنون، صلاته صحيحة وغصبها حرام. مثل الشخص الذي أنه في أثناء الصلاة يسمع الأغنية ها ويصلي، يجمع بين الشيطان والرحمن، ماكو مانع، والجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فإذن يصلي ويسمع الموسيقى، شو نسوي له؟ نقول له صلاتك باطلة؟ لا، ارتكب حراما في أثناء الصلاة. الاستماع شيء والصلاة وهذه الأفعال المخصوصة شيء آخر. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه نحن نقول يصلي ويعلم بالغصب وعالم وعامد ويلتزم اجتهادا أو تقليدا بالامتناع ولكن يقدم جانب الأمر، خب صلاتهم أيضا صحيحة زين هسه هاي الصورة الأولى، الصورة الثانية مخالفتان لقول المشهور، لأن المشهور ما يقولون بالجواز الاجتماع ولا يقولون بتقديم جانب الآن. بس نريد نشوف معايير الصحة ما هي. الصورة الأولى معيار الصحة فيها الجواز، الصورة الثانية معيار الصحة فيها ماذا؟ تقديم جانب الأمر. نأتي إلى الصورة الثالثة. الصورة الثالثة أنه يصلي في الدار المقصوبة عن جهل بالموضوع أو الحكم تقصيرا، وهو قائل بالجواز كالصورة الأولى صلاته صحيحة، قائل بتقديم جانب الأمر بناء على الامتناع أيضا صلاته صحيحة. نأتي إلى شنو صورة رابعة، جاهل موضوعا أو حكما عن قصور بماذا؟ بحرمة الغصب أو بموضوع الغصب، وهذا يقول بالامتناع وتقديم جانب النهي. زين هنا المشهور، هذا مركز البحث، المشهور يقولون بصحة الصلاة لأن الجاهل القاصر ليس مكلفا بغصب بحرمة الغصب، والحرمة ليست فعلية في حقه لأنه جاهل قاصر. الصورة الأخيرة الجاهل المقصر، الجاهل المقصر إذا قلنا بناء على رأي المشهور بالامتناع وتقديم جانب النهي، المشهور يقولون نحكم ببطلان صلاته، لأن الجاهل المقصر لا يمكن أن يتقرب بفعل هو مقصر في معرفته من حيث المقربية والعبادية، هذا الفعل ليس مقربا لأنه منهي عنه، قدمنا جانب النهي فيه على جانب الأمر، إذن نحكم ببطلان صلاته. لذلك نرى في كلمات المشهور يفصلون بين الجاهل القاصر وجاهل المقصر، في الجاهل المقصر يحكمون ببطلان صلاته، في الجاهل القاصر يقولون بصحة صلاته، ما الحال أنهم يقولون بالامتناع ويقدمون جانب النهي. زين شنو دليلهم على صحة الصلاة في الدار المغصوبة في جاهل القاصر، والحال أنه تكوينا بين الجاهل القاصر والمقصر ماكو فرق، جاهل القاصر والمقصر كلامهما جاهل حقيقة، الفرق بينهما في علة الجهل، علة الجهل مرة قصور ومرة تقصير، أما هذا حينما أتى بالصلاة كان واقعا جاهلا لا إما بالموضوع وإما كان جاهلا بالحكم، من حيث الحكم والموضوع الذي يكلف بحرمة الغصب لا فرق بينهما كلاهما جاهل، لذلك يقال الجاهل حينما جاهل لا يمكن يتوجه إليه الخطاب الفعلي، لأنه لو توجه الخطاب إليه خرج عن كونه جاهلا، إن لم يتوجه إلى الخطاب بس خطاب الفعلي كيف يتوجه إلى الجاهل وهو غير ملتفت إليه، هذا خطاب لغوي. لذلك حكموا المشهور بشنو بماذا؟ بصحة صلاته في الجاهل القاصر. زين في الجاهل القاصر أكو نكتة هنا فني يشير إلها صاحب الكفاية، نحن العدلية وبتبعنا المعتزلة نعتقد أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، في قبال الأشاعر الذي ينكرون وجود المصلحة والمفسدة ما عندنا شغل ويا الأشاعرة، ومن يتبعهم كالوهابية الكلام في العدلية، نحن نعتقد أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. المحققون والأصوليون وقعوا في خلاف أن المصالح والمفاسد الواقعية مشروطة بالعلم أو غير مشروطة بالعلم، يعني المصالح والمفاسد التي يعلم بها المكلف أو لا مطلق المصالح والمفاسد. المشهور بين المحققين مطلق المصالح والمفاسد، ومنهم صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يقول إذا كانت المصلحة والمفسدة الواقعية هي ملاك الحكم، ذكرنا في الأمر التاسع وفي الأمر الثامن أن ميزان مسألة الاجتماع ماذا؟ ثبوت الملاكين للأمر والنهي في مورد الاجتماع، سواء علم بهما المكلف أم لم يعلم، لأنه نحن نقول بالمصالح والمفاسد الواقعية مو المصالح والمفاسد العلميين أو علميتين. هذا الجاهل القاصر وإن كان جاهلا قاصرا وإن كان معذورا في جهله، ولكن المصلحة والمفسدة الواقعية في الصلاة وفي الغاص مو دائرة مدار علمه وجهله. في هذا المورد الاجتماع إما مصلحة الأمر موجودة بناء على القول بالامتناع، وإما مفسدة النهي موجودة. وأنا قاعد أتكلم على رأي المشهور، فكيف نصحح العبادة مع الجهل القصوري؟ هذا إشكال على رأي المشهور. مع الجهل التقصيري لا شك فيه، نقول في الجهل التقصيري أنه صلاة صحيحة، في باطلة لأنه نقول بالامتناع باطلة، هاي صلاة الجاهل المقصر كالعالم العامد. احنا في البطلان ما نحتاج إلى دليل، احنا في الصح نحتاج إلى الدليل. كيف نصحح هذه الصلاة وهو جاهل قاصر؟ ومصلحة الصلاة ومفسدة النهي لم تكن مقيدتان بعلمه. إذن في علم الله تعالى إما ملاك الصلاة موجود وإما ملاك غاص، ونحن نقول بالامتناع كما يقول المشهور. كيف صححه؟ صاحب الكفاية يقول هناك طريقة لتصحيح الصلاة هنا. طريق الأول أنه نحن نقول المهم في إتيان الصلاة أن المكلف يتمكن من أن يصوغها صياغة عبادية. هذا الجاهل القاصر يقصد التقرب بالصلاة لأنه ما يدري أن هذه الدار مقصوبة، هذه الدار كان للمؤمنين وصدام سفرهم وهذا قاعد في هذه الدار مع الناس المؤمنين المهجرين، وما أكثر هذه الدور في العراق الناس ابتلوا بها. خبزين ما يدري، جاهل قاصر مو مقصر. احنا نقول هذا يقصد التقرب، نعم هذا الدار مشتريها من زيد وعلى اساس انها ملك لزيد، ما كان يعلم انها مقصوبة، وقصد القرب يأتي منه فتكون صلاته صحيحة. هذا وجه الاول، ان معيار صحة العبادة تمشي قصد القرب من المكلف، وهذا يتمشى منه لأنه جاهل قاصر إما بحكم الغصب وإما بموضوع الغصب. وإما نقول بطريق ثاني أنه مو لازم نجعل هذه الصلاة من مصادق المأمور به، أحيانا المأمور به ما يمكن يتحقق، ولكن المكلف يأتي بفرد ومصداق يوفي بالغرض من المأمور به. مثلا مثاله العرفي، المولى أمر عبده قال له أنه جيب لي ماء الفرات حتى اغتسل غسل يوم الجمعة، والعبد مشون يروح إلى الكوفة ما يتمكن، راح لجاب له ماء البير، وهذا المولى متصور أن هذا ماء الفرات واغتسل غسل يوم الجمعة. زين الغرض المولى تحقق؟ يا لا تحقق، تحقق الغسل صح أن هذا مو مأمور به، ولكن المولى بالأخير اغتسل، الغسل تحقق، غاية ما هناك يشبه المأمور به في الوفاء بالغرض فيسقط الأمر. بعد ذلك المولى بعد ما يأمره مرة ثانية أنه جيب لي ماء الفرات حتى اغتسل غسل يوم الجمعة، أنت اغتسلت بعد يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة بعد لا يعاد. نقول نفس الشيء في المقام، إن هذه الصلاة مع الجهل القصوري ليست من مصادق المأمور به، ولكنها توفي غرض من المأمور به فيسقط الأمر فتكون صحيحة. ولهذا صاحب الكفاية يقول بالأخير، يقول لا تتعجبون من رأي المشهور، يقولون بالامتناع يقدمون جانب النهي، ومن جانب ثالث يقولون بصحة الصلاة في جاهل القاصر. حتى بعضهم أنا رأيت في كلمات بعض الفقهاء يقول حتى الجاهل المقصر، وإنما يعاقب على مقدمات التقصير الجهلي أو الجهل التقصيري، أما صلاته صحيحة. هسه لعلهم يتبعون هذا الطريق الثاني أنه يوفي بالغرض، ماكو مانع. بناء على ذلك رأي المشهور بصحة الصلاة مع الجهل القصوري ليس كاشفا عن أنهم يقولون بالجواز أو أنهم يقولون بتقديم جانب الأمر على جانب النهي.
شرط صحة الصلاة أن يكون المكان مو مقصود،
ما يدري،
فبالتالي ما يدري،
ماكو مانع،
فالشرط داخل في الصلاة.
مولانا هذا مثل شخص الذي مع الثوب النجس صلى، بعد الصلاة عرف أنه نجس صلاته صحيحة.
هذا ورود الدليل
المخالف. لا هو احنا مبنى ينقع نحل القضية، نقول هذا ما دام جاهل سواء كان عن قصور أو عن تقصير، الفرق بين القاصر والمقصر مولانا قوله عليه السلام هل لا تعلمت، يعاقب على تقصيره، أما مو صلاته باطلة، ماكو تلازم بينهما. هذا الذي صلاها قصد القرب فيها وتحقق غرض المولى منها فيسقط الأمر، سواء صلاها عن جهل قصوري أم عن جهل تقصيري. طبعا صاحب الكفاية ما يؤمن بهذه النظرية، احنا نقول حتى يمكن أنه يقال كما قال البعض أن التفصيل بين الجاهل القاصر والمقصر تفصيل بلا وجه، وإن كان هذا التفصيل موجود في كلمات المشهور. نعم في بعض كلمات المشهور إطلاق أكو الجاهل صلاته صحيحة، هسه البعض يقول نحمل على الجاهل القصوري، وبعضهم يقول لا كلامهم مطلق يشمل القصوري والتقصيري، على أساس أن المأمور به مو لازم أن يتحقق في المقام، المهم أن المكلف أتى بفرد يوفي بغرض المولى من المأمور به فيسقط الأمر فتكون صحيحة. نطبق المطلب. العاشر، لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقا ولو في العبادات. هاي الصورة الأولى، يعني صورة العلم والعمد ولكن بناء على القول بالجواز وإن كان معصية للنهي أيضا، هاي الصورة الأولى. صورة ثانية، وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر إلا أنه لا معصية عليه. الفرق هذا، لأن إحنا إذا قدمنا جانب الأمر يعني أن النهي بعد ليس فعليا في حقه، إذن ماكو معصية، بخلاف الصورة الأولى هم معصية وهم امتثال الأمر. وأما هذه الصورة الثالثة، وأما عليه يعني على الامتناع وترجيح جانب النهي فيسقط بالترجيح الأمر به مطلقا في غير العبادات، يعني في التوصليات. ليش؟ لأن في التوصليات قصد القرب مو شرط، هذا مسلم أصلا خارج عن محل كلامنا، ولكن أشار إليه صاحب الكفاية لحصول الغرض الموجب للأمر. والمشكلة وين؟ في العبادات. وأما في العبادات فلا يسقط الأمر مع الالتفات إلى الحرمة، إشارة إلى صورة العلم والعمد، أو بدون الالتفات تقصيرا، إشارة إلى الجهل التقصيري، فإنه وإن كان متمكنا مع عدم الالتفات من قصد القربة وقد قصدها، إلا أنه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب بهذا الفعل أصلا. هذا محل التأمل، بعض المحققين ما يقبل، يقول لا ما دام قصد التقرب حصل منه وهو جاهل ووفى بغرض المولى تصح الصلاة. نعم المشهور لعله يقال إذا حملنا كلماتهم أيضا المطلقة على هذا التفصيل رأيهم هذا الرأي أن الجاهل المقصر صلاته باطلة، كما لا يخفى. وأما إذا لم يلتفت إليها، هذه الصورة الأخيرة، لم يلتفت إلى الحرمة قصورا، بين قوسين الجهل القصوري، هذا مركز البحث، يعني هذا الأمر العاشر مأخوذ لبيان هذه الصورة، وقد قصد القربة بإتيانه فالأمر يسقط لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به لاشتماله على المصلحة مع صدوره حسنا لأجل الجهل بحرمته قصوران، فيحصل به الغرض من الأمر فيسقط به، أي بهذا الذي أتى به قطعا الأمر. زين هنا يأتي السؤال الذي احنا أشرنا إليه، السؤال مقدر، خب يسقط الأمر، عندنا قاعدة عقلية الأمر لا يسقط إلا بالامتثال، هذا ليس مصداقا من الامتثال. صاحب الكفاية يقول نعم اصطلاحا ليس من الامتثال، ولكن يوفي بالغرض أو ما يوفي. احنا نتبع الرأي الذي يقول أن المصالح والمفاسد تابعة للواقع لا لعلم المكلف، وإن لم يكن امتثالا له بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا، لأن الأقوى في المقام ما هو؟ الناهي، لأنه قاعدين بالامتناع وتقديم جانب النهي. ولكن لماذا نقول بالصحة؟ نقول مو أن هناك أمر، الأمر مرجوح، شلون يكون أمر؟ شلون يكون امتثال؟ الامتثال فرع ثبوت الأمر. نقول لا، هذا يوفي بالمأمور به، أي الغرض المولى، فبمنزلة الامتثال. من جهات المصالح والمفاسد واقعا لا لما هو المؤثر من المصالح والمفاسد فعلا للحسن أو القبح لكونهما أي الحسن والقبح تابعين لما علم منهما كما حقق في محله. زين القول الثاني شي يقول؟ هذا القول الثاني شوي نأكد عليه أكثر. إحنا إذا التزمنا بخلاف رأي المشهور وقلنا أن المصالح والمفاسد الواقعية واقعية بشرط العلم، شي يصير هنا في المقام؟ شنو ثمرت هذا القول؟ ثمرت هذا القول أنه لو صلى هذا الجاهل القصوري صلاته امتثاله. ليش؟ لأن مفسدة الحرمة تكون بالنسبة إليه فعلية لو كان يعلم بها وهو جاهل قصورا، لذلك هذا الصلاة تكون فردا واقعيا من الأمر بالصلاة ويكون امتثالا. أما على رأي صاحب الكفاية والمشهور المحققين أن المصالح والمفاسد الواقعية تابعة للواقع بما هو لا بعلم المكلف، قبل المفسدة الواقعية موجودة، ومع وجود المفسدة الواقعية مع القول بالامتناع مع تقديم جانب المفسدة معناته أن الأمر لم يصل إلى مرتبة الفعلية، كيف يكون هذه صلاة امتثالا لأمر لم يبلغ مرتبة الفعلية؟ لا لا لا، لم يكن مرتبة الفعلية، لا امتثال ما موجود، لأن الامتثال فرع ثبوت الأمر الفعلي، لذلك نضطر أن نقول أن هذه الصلاة توفي الغرض من المأمور به، فعقلا تكون بدلا عن الصلاة المأمور بها والأمر يسقط، لأن نسبة بين الأمر وبين الغرض نسبة العلة والمعلول، إذا تحقق الغرض تحقق الأمر وتحقق الامتثال وسقط الأمر. شوفوا العبارة، عبارة صاحب الكفاية الدقيقة هنا يشير إلى هذا القول، يقول وإن لم يكن امتثالا للأمر. ليش؟ بناء على رأيه من أن الأحكام تابعة لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا مو علما، لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن أو القبح، لكونهما تابعين لما علم منهما كما حقق في محله. هذا إشارة إلى القول الثاني. أما إذا قلنا أن المصالح والمفاسد تابع العلم المكلف، فرض كلامنا أن المكلف جاهل قصوري لا يعلم بالمفسدة، إذا المفسدة مو فعلية في حقه، فإذا ما دام كان يعلم بالمصلحة وأتى بالصلاة بقصد القربة تحقق الامتثال، مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك، يعني مع القول بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، فإن العقل لا يرى تفاوتا بين هذا الفرد وبين سائر الأفراد في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها، وإن لم تعم الطبيعة هذا الفرد بما هي مأمور بها. ليش؟ لأنه عندنا مانع، لكنه أي عدم العموم لوجود المانع لا لعدم المقتضي. المانع ما هو؟ تقديم جانب النهي، بل المفسدة الموجودة. إذن نقول ما دام مانع موجود المقتضي للصلاة موجود، وهذه الصلاة توفي الغرض من المأمور به، إذن لماذا العقل يقول أن هذه الصلاة ليس من الامتثال؟ هذه صلاة فرض من أفراد امتثال الآن. ومن هنا انقدح أنه يجزئ. يعني شنو يجزئ؟ يعني لو بعد ذلك بعد 5 سنوات عرف صاحب هذا البيت شيخ أحمد في قم ساكن وهذا البيت مقصوب، صلواته صحيحة، لا يعيد. ليش لا يعيد؟ لأنه أتى بالامتثال، أتى بالفرض الذي مأمور به. ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة وعدم كفاية الإتيان بمجرد المحبوبية، كما يكون كذلك في ضد الواجب حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا. هذا إشارة إلى شنو؟ إلى رأي من آراء المشهور. المشهور قبل صاحب الكفاية كان يعتقدون أن الأمر العبادي متوقف على قصده، يعني إذا أنت لم تقصد امتثال الأمر المأمور به ما يصير عبادي. صاحب الكفاية يقول حتى لو نلتزم بهذا الرأي مع ذلك نقول هذا يجزي. ليش؟ لأن العقل يقول شنو الفرق بين هذه الصلاة وبين الصلاة التي لم تزاحمها مفسدة النهي؟ ما دام جهله قصوري وقصد الامتثال وقصد القربة، هذه الصلاة من مصادق العبادة. لذلك يقول ومن هنا انقدح أنه يجزئ ومسقط للتكليف ولو قيل. قيل بماذا؟ قيل بمقالة المشهور بأنه يعتبر قصد الامتثال في صحة العبادة ولا يكفي الإتيان بمجرد المحبوبية، كما يكون كذلك في ضد الواجب، حيث لا يكون هناك في ضد الواجب أمر يقصد أصلا، مثل ما قلنا في بحث شنو ترتب، أنه إذا كان أمر بالإزالة فإن الأمر بالإزالة ينهي ويعدم الأمر بالصلاة، ولكن مع ذلك إذا قلنا أنه صلى وما كان ملتفتا إلى الإزالة عن جهل قصوري صلاته صحيحة، وإن لم تكن الصلاة ذاته أمرين. وبالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما يكون الإتيان بالمجمع امتثالا وبداعي الأمر بالطبيعة التي لا محالة، غاية الأمر أنه لا يكون مما تسعه بما هي مأمور بها، لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية، وأما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الأحكام، يعني أنه علمنا بثبوت الحكم، لكان مما تسعه وامتثالا لأمرها بلا كلام. وقد انقدح بذلك الفرق بينما إذا كان دليل الحرمة والوجوب متعارضين وقدم دليل الحرمة تخيرا أو ترجيحا، حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلا، وبينما إذا كان من باب الاجتماع وقيل بالامتناع وتقديم جانب الحرمة، حيث يقع صحيحا ولكن في غير مورد من موارد الجهل والنسيان لموافقة الواقع للغرض، بل للأمر للغرض، يعني ليس مصداقا للامتثال، للأمر يعني مصداق للامتثال كما شرحنا. ومن هنا علم أن الثواب عليه من قبيل الثواب على الإطاعة، لا من باب الإنقياد ومجرد اعتقاد الموافقة، يعني هذه عبادة حقيقية مو عبادة صورية، هذا الذي يصلي وجاهل قصورا عن بالنسبة للحرام صلاته عبادة واقعية ويثاب عليها. وقد ظهر بما ذكرنا وجه حكم الأصحاب، هذا السؤال طرحناه في بداية البحث، بصحة الصلاة في الدار المقصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع، بل أو الجهل بالحكم إذا كان الجهل عن قصور، مع أن جل الأصحاب كما عبرنا عنه بالمشهور لولا الكل قائلون بالامتناع أولا وقائلون بتقديم الحرمة ثانيا، ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر. موارد العذر ما هي؟ النسيان أو الجهل بالموضوع أو الحكم القصوري، فلتكن من ذلك على ذكر. إلى هنا انتهينا من المقدمات العشر لبحث الاجتماع، بعد ذلك ندخل في صلب البحث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. Thank you.